بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الباب الثالث وهو المحكوم عليه، يعني حاول إن شاء الله اليوم ننهي قانون ما فيه ويبقى الحكم فيه أو المحكوم فيه، ودي بقى أنا بطرق إليكم إن شاء الله لمذاكرة، وإذا كان في شيء نتحاور فيه على أساس أن يكون المجلس إن شاء الله القادم في يعني يعتبر عمدة الأصول وهو أدلة الأحكام. قال المصنف: قدمنا في الباب السابق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخير أو الوضع، والتكليفي منه لا بد له من منفذ هو المحكوم عليه، ده المقصود من تبويبه. قال: فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله إلى المخاطب وهو الإنسان ذكرا كان أو أنثى ليفهمه وينفذه، فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يتمثل فلا يكون مكلفا، طبعا فلا يكون مكلفا تكليفا يعني جزئيا أم تكليفا كاملا، صحيح؟ يبقى فهم تكليفا جزئيا. ليه؟ لأن هنا احنا بين حاجتين، بين إقامة حجة وبين فهم، صحيح؟ إقامة حجة وفهم حجة، إقامة الحجة مش هتتم إلا بإيه؟ إلا بالفهم. يبقى التكليف، يبقى هو يقول هنا فلا يكون مكلفا لا يعني التكليف الكامل، فيكون مكلفا تكليفا جزئيا، تمام؟ لكن هو عشان أقول له دليل لابد يفهم هذا الدليل، بناء على ما يفهمه لابد هتأصل في الإيه؟ العمل أو إقامة الحجة عليه. ولذلك يعني لما نسمع يعني توجيه مشايخنا بالنسبه لمخاطبه الناس بنا بما يفهمون، وهذه نقطه مهمه، يعني درسك او خطوتك مثلا في وسط مثقف ثقافه عاليه يفهم مدلول الالفاظ والكلام ده، او مجلسك في مجلس طلبه غير لما تكون بتجالس وسط راقي من الفهم، غير ما مثلا بتتكلم في وسط 90% من العموم ناس او ناس مثلا يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، يبقى في هذه الحاله الصوره صوره تبليغ هنا غير هنا غير هنا، ممكن يبقى هو مثلا عنوان الدرس بتاعك واحد بتلخيص طريقه في مثلا في مسجد يعني يظن ان كل اللي بيحضروه مثلا بيفهموا فهم عالي، تمام؟ وفي مسجد اخر نفس العنوان، انت هنا هتلخيص ايه بطريقه باسلوب يتماشى مع الحضور. لو حضروا في بلد مثلا ريفية يقول لك احنا عندنا الناس اللي بيحضروا 90% منهم لا يقرأوا ولا يكتبوا، حال نفس الصورة هتلقاها هنا زي هنا؟ أبدا. أنا بقول أضرب له مثال وكلام فلاحي وأنا كده على المسطرة بتتكلم بإيه؟ لازم تفهمه، وده قاعد مستأنس بكلامك أول، لو كلمته بقى بالطلاسم الثانية مش هيفهم منه ولا كلمة، صحيح؟ يبقى إذا هنا من المسؤول في توجيه الخطاب؟ لا العرض وصله بقى، مين مسؤول بتوجيه الخطاب؟ لا يبقى انا في التوجيه رقم واحد، يعني انا المسؤول الاول في توجيه الخطاب وفهمه ومن ثم اقامه الحكم. يعني انت الان انا ببلغ رساله، يعني الوضع ده صعب قوي ان افهمه، لا هيبقى صعب على الناس دي. طب سيبني انا افهمه بكش اول، انا افهمه له فخليه يفهموه دون ايه؟ لا طبعا النص ده اصل ما فيش كلام فيه، اصل النص ده سبحان الله العظيم الام لا ذكر ولا يخلو بيفهم القران، واذا اخطا الامام هو نفسه يقول الكلام ده مش من كلام ربنا، صحيح ولا لا؟ هي ده فطره فطر الله عز وجل الناس عليها، المؤمن منهم لسيان، تمام؟ لكن طبعا الاسلام النص ده واجب، لكن مش هضحضح النص وافشكله على الشغل عشان يقول لك ايه او عاوز افهمه، لا اقول النص كده. انا بقى طريقتي افهمه المراد من النص، يقصد كذا وكذا وكذا، افهمه بطريقته الخاصه. قال وامتثال احكام الله عز وجل له دوافع تدفع اليه، العلم بربوبيه الله عز وجل وفهم معناها وفهم معنى الاخره وتصور ما فيها من نعيم للممتثلين. هو قال ايه؟ وفهم معنى الاخره وتصور ما فيها من نعيم للممتثلين. طيب عاوزك تكتب هنا في الجزئيه دي دون الجري وراء ادراك حقيقه هذا التصور. يعني مثلا فيها رمان، يا ترى الرمان ده بتاعنا ولا لا؟ فواكه، اي فاكهه وشكلها ايه يا ترى؟ صحيح؟ يبقى انا ما اجريش وراء ادراك حقيقه هذا الايه؟ هذا التصور. انا بتصور شيء يجعلني استانس بالخبر، لكن يا ترى شكل وابدا يعيش في الوهم شكلها ايه؟ تبدي ولا لا؟ او نختلف رمان صغيرة طب حمرا والله بيتها شكلها ايه؟ صحيح؟ لا يبقى اصبح العقل له حدود في ادراك حقيقة المخبر به، يبقى تصور شيء والسعي وراء ادراك حقيقة المتصور شيء اخر. قال وعذاب للعصاة المذنبين، وذلك كله لا يكون الا بادراك معنى رساله الرسل وبشارتهم ونذراتهم، وذلك الادراك لا يكون الا بالعقل الذي به معرفه هذه الامور. اي عقل؟ اي يبقى العقل المرتبط بالايمان بخطاب الله عز وجل، يبقى العقل الصحيح. ولا يكون العقل صحيحا الا يبقى الا بالايمان بالخطاب اللي هو القران والصحيح السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الحاله هذه لا يتعارض ابدا العقل الصحيح مع النقل الصحيح ابدا. قال ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لا بد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتتحقق المسؤولية. هو قال إيه؟ لا بد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتتحقق المسؤولية. ومن هنا كان إشراط البلوغ في التكليف الشرعي، إشراط البلوغ في التكليف الشرعي. ومن هنا الذي لم يبلغ وهو في ظل التدريب، فهو في ظل التدريب والترويض لا يهان ولا يضرب ضربا جارحا، وإنما يعاتب ويلام. وده الفرق بين التكليف وبين يبقى المكلف الوضع. طبعا كل ده ليه بدربه بره وضعه ليه؟ لانه لم يكلف بعد. نعم. قال ولابد من ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب كجهله بلغه القران والسنه ما لم يجد من يفسر له ادله ما يلزمه من ما يلزمه من الأحكام. وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ مستوى النضج العقلي، ومستوى النضج العقلي حدوده شرعا البلوغ، يعني ما هو أنت لنوى بكلامك ما مستوى النضج العقلي ما ضابطه؟ يبقى البلوغ منين جبناها؟ الشرع، مش الأصول دي مبنية على الأصول. يبقى كلامه هنا إذا بلغ مستوى النضج العقلي، النضج العقلي ضبطه إيه؟ البلوغ. هو الآن بيتكلم في مناط تكليف، مناط تكليف تمام، لأن ممكن ينضج عقليا عند حد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم مر الغلام بالصلاة واضربوه، واللي هو بيسموه سن تميم، أصبح عنده شيء من النضوج بيفهم يميز دي نار ودي مش نار، دي حلاوة ودي ملح، صحيح ولا لا؟ هو الآن هو في مناطق الحكم الإخواني تكليف، يتكلم عن التكليف، يتكلم عن النضوج العقلي المنضبط بانضباط الايه؟ اللي هو انضباط تكليفي شرعي. هو الذي يعني هنا الآن نعم؟ لا لا، يعني أقصد هو بيتكلم في مناطق تكليف، في مناطق تكليف عشان هو يقصد هنا في مستوى النضج العقلي اللي هو الشيء اللي يكلف به. تمام؟ نعم. هو مثلا جاي هنا كلام على بناء على هذا التفريعات، هنا اتى بكلام اخر في صفحه 61، قال ولما كان مستوى النضج العقلي امرا خفيا فقد راى عامه الفقهاء ان النضج الجنسي وهو ايه؟ بلوغ الحلم يصبح اماره له، صحيح كده الكلام؟ يبقى الكلام صفحه 60 فصاروا كلام في صفحه 61، فان بلغ الانسان الحلم عاقلا فهو مكلف ان بلغه خطاب الشرع وفهمه، كلام كده؟ وبناء على ذلك تبين، تتبين لنا الحقائق او لك الحقائق التالية. واحد، الجماد طبعا هو اصل اولا حد التكليف بنضوج العقل، تمام كده؟ ده اول شيء اللي هو اساسه هذا النفس، حد التكليف اللي هو اساسه ايه؟ نضوج العقل. فاذا نضج العقل دخل في حد الايه؟ في حد التكليف. قال بناء على ذلك تتبلد حقيقة تالية، بدأ يتكلم عما خرج بهذا إما خروجا كليا أو خروجا جزئيا في هذا الباب. قال الجماد لا يكون محكوما عليه، ليه؟ النبات والحيوان ليه؟ تمام؟ لعدم وجود العقل. هتقول لي طيب هو تاخذ بالتكليف ولا لا؟ بدليل قول عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمد، فترى حال هو التكليف تكليف اضطراري ولا تكليف مكتسب، تمام كده؟ يبقى هنا الفرق برضه في واحد، يبقى لا نحن ايه يعني حتى يعني كده يبقى هذه الأشياء مكلف تكليفا اضطراريا بسنة كونية بنفس هذا القرآن. الآن كلامنا في الأصول عن تكليفات الايه؟ الأشياء المكتسبة. نعم؟ مش فاهم. الكلب من الذي يحركه؟
صاحبه.
يبقى انت رجعت لاصل التكليف، يبقى هو اذا كان مكلفا هل هو مكلف تكليفا كليا ام مكلف تكليفا جزئيا؟ مش كده طبعا، هو مين موجه بدين الحكم وتوجه انت لما رجعت لمساله الصيد واحكام الصيد، الحكم بدأك انت كمكلف اساسي، صح؟ بيقول لك اذا انت وجهت وجرح الحكم، ولو وجهت واكل الحكم، ولو وجهت وقبض وجبها لك من الحكم، هل هو هنا الآن كمعلم يبالغ حكم منفصل ولا حكم موجه لك أنت؟ صح كده، بناء على ما أصلت ضربته فيه يبقى أصبح كله بيرجع عليه ليه؟ صحيح؟ صح كده؟ نعم. قال الجنين والطفل غير المميز. طبعا مسألة الجنين هنا برضه هو بيتكلم عليه من كلام ايه؟ بالقرينة الأولى، يعني هو الجيل استخارك أصلا عشان نخش في مجال هذا المجال، فهو بيتكلم بالقرينة الايه؟ بقيس ما سبق من الجماد والنبات والحيوان إلى آخره، تمام؟ والطفل غير المميز، الطفل غير المميز، لا تكليف عليهما البتة، وقيل حد الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه. هو طبعا برضه هنا تحت إخواني الخلق تميل أن يميز الطفل بين ما يضره وما ينفعه، يكون غالبا في السادسة أو السابعة، بضابط إيه بقى؟ بضابط الحديث، يبقى السابعة بضابط الحديث. صحيح؟ السابعة بضابط الحديث. وهذا طبعا بحكم الغالب. إيه؟ قد يميز المسألة على تشاهد جلسات الفقهاء واللي قد 3 سنين و4 سنين وكلام كبير في الفروع، تمام؟ لكن بحكم الغالب للرسول حد؟ بحكم الغالب بتجده يعني ناقض العقل، يعني ايه بدأ فيه، لكن قد يميز قبل ذلك. لكن الرسول تكلم بحكم ايه؟ بحكم الغالب صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث سألون حديث صحيح لغيره من حديث اظن عبدالله بن عمرو وصفرة بن الجهني، قال قيل وحد الطفل غير المميز، المميز يصح ويثاب عليه. السؤال اللي كنت بتدل عليه بالنسبه للصحه والإجزاء، حد الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه. طيب هل يسقط عنه الفريضه؟ تمام. طيب والدليل حديث الرجل الحمل أو المرأة على هذا حد أثبت له حجة، تمام كده، يبقى أثبت له حجة له أجر، لكن هل يسقط عنه الفريضة؟ يسقط عنه فرض ليه؟ يبقى نرجع على الضبط الآخر لأنه لم يكلف بعد. قال ملاحظة، يجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك. فإيه حضرته هذا الكلام؟ شوفوا، يجب على ولي الأمر أو ولي الطفل، إيه حضرته؟ ها؟ إيه الحديث؟ ها؟ مروا إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه، مروا الصبية، مروا الغلام، وإذا بلغ 10 فاضربوه. يبقى هنا بيلزم الاب ان يوجه وان يعلم، وضرب الصلاه مثالا لانها عمود الايه؟ عمود الامور، وبخلاف باقي الامور الاخرى فهي تبع، وانما الصلاه ضرب مثالا ولم يخص الصلاه بعينها وبس. يبقى يجب على ولي الطفل مميزا كان او غير مميز ان يجنب المحرمات من الطعام والملابس وغير ذلك، والا يمكنه من تعاطي ذلك، فان مكنه فالاثم على الولي لأنه خالف ما هو مكلف به، أو الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه، وهذا يقال في ولي المجنون. طب هو قال فإن مكنه منها فالإثم على الولي، إيه الدليل؟ ها؟ طب عاوز أوضح. ها؟ مشهور، حديث مشهور عند حديث أبو هريرة. كل مولود يولد، شفته؟ مش كده؟ كل مولود يولد صح؟ فإن مكنه من فليس، كل مولود يولد بعد فأبواه صح؟ فأبواه منبع التجيل بيأتي من متى؟ نرجع لحديث مر الصبي لسبع واضربوه العشر، أصبح في ترابط ولا لا؟ تمام؟ ثلاثة، الطفل المميز. قال هو مكلف تكليفا جزئيا، عايزة تحط جنبها او مجازيا، بمعنى انه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصية وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع القلم عن الصغير حتى وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا فليدخل فيه الصغير، وهذا يقتضي أمرين: أن الصغير المميز ليس عليه واجب، الواجب اللي بقى اللي هو الاصطلاح، ها ليس عليه واجب، للواجب المقصود به الواجب الاصطلاحي انه ليس عليه محرم، لكن طبعا هذه الجزئيه مرتبطه بالولايه في مكانه منها، يبقى دور الله هنا في الايه في التوجيه، ما يعرضوش على المحرم ولا استبداء خارج عن الله، لا يعني يبقى شو واخده ايده كده وروح اتفرج على الفيلم. طب انت جايب ده ليه؟ يقول لي سيبك من ده. طب ما هو حكمك حكم. صحيح؟ لا طبعا يا سمير احنا بنتكلم هنا على الوالد. نعم. احنا بنعوضه بقى؟ ما ده اللي بنعوضه بنستنك. ولا صغير وقت جاي طبعا يعني يقول لك ربنا عوض عليك وعوض عليه بعد كام بين على ربنا مش معوض عليه، وبعدين بقى كل يوم هديب ايه بذهب بقى وسلاسل ومش عارف ايه وكلام ده ومبسوطين، فالحمد لله بقى فيه وعي يعني ما عادش قليل بقى الناس اللي يعني عايشه في الوهم يعني ده الايه النادره، ها يبقى لباس ذهب ونقول له كده لا يعني ها عشان نطلع من الفارما شباب فورس اللي هيروح يبيعها في السوق. عشان 112 بس ما تيأسوش لازم تتجوز ان شاء الله. اخلص 100 لله وان شاء الله تزوج. ها. رباطك فرجة. تسعة. قال فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا كالصلاة والصوم فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا كالصلاة والصوم بر الوالدين إلى آخره، وأتى بأركانه وشروطه كالصلاة والصوم يصح منه العمل ويثبت له الأجر، تمام؟ وبناء عليه هنا لابد نفرق هل تنعقد به صلاة الجماعة؟ هل تنعقد به صلاة الجماعة؟ ها؟ وابن عباس وأنس هو جزاك الله خيرا ما صلى إلا بمن؟ نرجع الأصل بقى صح كده؟ يبقى هو ما صلى إلا ممتثلا. هو ما يعرفش رب الاسم. هو ليس أقام. إذا أنت بتقول له في رب. لا طيب هو ما يعرفش رب الاسم. وعشان كده يقول لك مواقف الواقع يقول هو أصل ما فعل إلا ممتثلا، هو مش عارف حاجة. هو مش عارف حاجة انت بتواجهه الان، بس انت ساعات تجيبه فيه حاجات عجيبة كده بيقول لك ايه؟ هو ربنا فوق السماء، طب فوق ازاي؟ انت مالك يا هو شوف بدأ هو ايه؟ طب يعني قاعد فوق على السماء قاعد ازاي على السماء؟ انت مش دعوة، هو ما عندوش موازين، انت بتقول له كده وبس، ولما تكبر هتعرف، انت معايا؟ يعني اصبح هو الموجه وهو اللي حاسه على الامتثال هو الولي. لكن هو ما بعد ما يعرف يعني ايه شر ولا يعرف يعني ايه صلاة يعني كذبيرك معاك جديد ليه انك بيقف جنبك ممكن يسيب الصلاة ويمشي ويرجع تاني شيخ ولا لا انت بتقول له لا يا محمد كده ما تعملش كده لا يا احمد صحيح وتنبهه تقول له وبعد خمس دقايق يحصل بعضه ايه وماشي ده واقف تاني بدل ما يطلع نايم على الارض قدامك صحيح؟ ايه هذا انا ان شاء الله المستعان قال وان كف عن محرم كالخمر كتب له الاجر وهو في الحالين والله اعلم اكل تطوع لا اكل واجب طبعا برضه غيره كان تمام كده وان فعل وهو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء من السيئات وان فعل وهو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء طبعا هذا بانفراد بانفراده، عشان في انسجام بين الكلام. طب وان ارتكب في صحبة الولي؟ شفت بقى الحكم؟ طيب بخلاف ما اذا كان بصحبة الولي. ما هو أو حضرتك بالنسبة للبنزة صغر جاء صغر الجماعة يعني؟ لا لا احنا كناش بطورة كما حدث ان انت يعني جمع صغر الجماعة عن صغر الجماعة الصلاة يعني الصلاة في الأصل في, 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 في تنسيق النبي صلى الله عليه وسلم الكبير ثم الأطفال ثم النساء تمام؟ ان الكل يحضر صغر الجماعة تمام كده؟ ان الكل يحضر صلاة الجماعة ثم الطفل المميز اللي هو 7 سنين او 6 سنين او 5 سنين حتى تميز الطفل وإدراك هنعتبر السن السابع وحضر قبل انا كبالغ لماذا تعنى في الكبير ويتعنى في فجابك عنك فالربع الركعة الكروشان الواد كده حضنه وراح رمي وراه صحيح؟ ما الحكم هنا؟ تمام؟ ولذلك أن يحضرني كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل في هذا الكلام يعني غضب غضبا شديدا وشدد شدة بالكلام وعنف من يفعل هذا الفعل. أنت معايا؟ لأن هو أصبح صار مميزا وامتثل قبل ما نمتثل. ده بالنسبة للعمر ده. فبالنسبة للعمر اللي هو دون 3 سنين و2 سنين يجوز أن أدخل المسجد ولا لا؟ بس في صحبة من؟ في صحبة الولي. وطبعا الأدلة على كده كثيرة لحديث ابن الهاد وحديث أبو أمامة وحديث القتادة كلها في الصحيح إن الطفل وحديث بكاء الصبي في حضانة أمه وقال صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني مسألة اللي احنا بنشوفه الآن من تصرفات الكبار مع الصغار مسألة لا تجوز شرعا والتصرف في لا يجوز شرعا أبدا. المفروض إن الولي يعرف الحكمين إن كان الولد مميزا يبقى لابد أن يعلمه على قدر تمييز وإذا كان تاب أمام صحة ابن العمر 2 سنين والكلام ده يبقى يخليه جنبه إذا كان ينزل بالصلاة إلى آخره يخليه يربطه جنبه تمام؟ يبقى في هذه الحالة بيجمع بين مصلحتين بين مصلحة الخلوة يبقى في أنس بالمسجد وبيحافظ على المسجد بخلاف طبعا اللي احنا بنشوفه مثلا يروح يد المسجد يروح يصلي وخلاص وبيقعد بيشرب دخان في البيت طبعا هذا ما ينفعش يعني المسألة بتجمع بين مصلحة وبين مفسدة يبقى المقصود في الحالتين لابد ان يكون في ظل مين؟ الولي سواء كانت هذه الحالة اللي هي بنتكلم فيها الآن أو ما دون اللي هو مرحلة السن الصغير اللي هو 30 أو أكثر دي باختصار في الموضوع. الله يحفظك ما تجي مثلا نظامية مين مسؤول عنه؟ أنا وحضرتك إحنا الآباء دي مسألة نظامية إذا ما كانش الولي عنده تنظيم هتيجي منين؟ بتاع المسجد اللي هينظم هيقف كده بالحبل وفورمات كده تعالي أنت عمرك كام سنة؟ لا لا ده في عمرك أنت كام سنة فين؟ ده إحنا كده مش هينفع وإذا كل حاجة أصبح البداية من عند من؟ ولا تشوف كل ميول فأبواه مش بتاع المسجد ولا غير فأبواه والبداية التعليم والتدريب والترويج والتوجيه من عند من؟ يبقى الواد جاي من البيت متعلم الأسس أبوه حاضر ما حضرش هو عنده النظام لو بلغ أبوه إن ابنك عمل كذا وكذا لا خلاص صحيح؟ يبقى أصبح إحنا أنا النظام مسؤول من؟ مسؤولية من؟ المكلف. نعم قال طبعا هو هنا تكلم في شيء قال فإذا بلغ الحلم كمل تكليفه لأن عقله تكامل في تلك الحال غالبا ولذا جعل الشرع البلوغ مبدأ تمام التكليف قال النبي رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر عن المجنون حتى يفيق وعن النام حتى يستيقظ. لا ما حديث ما عشان خدش فيه لأن الحديث دي مش فات عليك يعني. هو طبعا الحديث تحت قال ان هو ذكر هكذا فقلت بصار وحديث حسن من حديث عائشة هذا المذكور. وايضا ممكن تكتب من حديث علي ابن ابي طالب عند احمد والنسائي في الكبرى والبيهقي النسائي عند ابي داود والنسائي احمد ابي داود والنسائي في الكبرى والبيهقي في السنن طبعا لكنه من رواية الحسن البصري عن علي والحسن لم يسمع من علي. تمام. يبقى لو حكمنا عليه بالانقطاع هنا بالضعف الانقطاعي يبقى هو بيشهد له حديث ايه حديث عائشة هذا يبقى نظن ان هو حتى في الشواهد هنا بحديث عائشة. قال فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وعاقل أصبح مكلفا فيلزمه حجه حجة الإسلام وإن كان قد حج قبل. طبعا هذا الحكم مضى لأنه يكون قد حج تطوعا ولكن لا تسلم إليه أموال ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد إيه. هو شوف بيقول إيه إذا دخل الصغير في مرحلة كما دام هو بلى تمام بلى ولازمه الحج ولازمته الصلاة. قال ولكن لا تسلم إليه أمواله هو لعله يقصد لا تسلم أمواله تسليما تاما او تسليم مسؤولية وكيان الى اخره لعله لا يحسن التصرف في امواله ولذلك عبر بكلمة ايه لا تسلم. قال ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد بلوغه. اذا كان حسن التصرف وانسان حكيم في تصرفاته فبهذه الحالة يبقى مضبوط بضوابط التعاملية. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة قال إذا خرف وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوته. يبقى نحط ضابط فين؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف وفقد الاتزان العقلي وده يمكن في مجلس قبل سابق أو في المجال السابقة لما قلنا الرجل اللي يقول الواحد شيخ كبير في شارع الفتى الصغر راجل زي الفل وعاقل ويدردح معاك وكل شيء والكلام ده يقول انت خلاص ما دام عشيت في 60 يبقى يعني سقط عنك التكليف انت بس اطعم وتصدق كده وخلاص ولا تصوم ولا اي حاجه ممكن ما تصليش اللي انت عايزه منك. ده بقى ايه بقى دول؟ ها؟ ها؟ قال الميت غير طبعا الجزئيه ديت وما تكلم عنها لكن هذه مثبته في بعض كتب الاصول. طيب اكتب وصلها كده اذا كان الميت غير مكلف ها دي بقى هنودين بها المفتاح. اذا كان الميت غير مكلف فكيف يتعلق به الحي المكلف ها اي طبعا ها اذا كان الميت غير مكلف فكيف يقول او يقولون انه المكلف يتعلق بالميت ويروح ويزوره ويطلب منه ويبوس العتبه بتاعته ويقول له اغفر لي وتدخلني عشان خاطري لو لا ينفع ولا يبقى خبل. انا رحت في الحسين مخصوص علشان اشوف منظر ده بعين. ايوه رحت ورايته بالفعل والراجل على الساعه فكرني بقى انا من الدراويش وجاي عشان اعمل حاجه لما الاقي بقى واقف عمال انطق في وقت الملاحظات في النوته كده. قال لي عم الشيخ ده جانا ليه الراجل الساتر بقى بتاع اي والله رايت العجب والله رايت العجب. قلت دول سبحان الله العظيم هل هؤلاء يعمرون المرأة دي تتمسح وكأنها مش ممكن والراجل جاي عمال يمشي يبص البتاع ويجي يطلع من جيبه يحط ايه ده معقول ده لسه في العصر اللي احنا فيه ده العصر ده معقول رجعت عديت نفسي وقلت معقول لما تجد فيه مزورين ومدلسين قالوا يجوز والله حسبه ايه؟ ها؟ اللي هو
حسب
على الجهاز
الذي يعمل
في المسجد. ممكن المسجد ما عرفش حاله وحتى هو حسين وهو في حاجه ملح حسين هنا.
هنا من الناس ساعد عليه
في الناس الله هو اللي عمله. لا 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 اصل كده انت كده دخلت الزينه في بعضها. صحيح؟ انت كده دخلت الزينه في بعضها الا ان كان هو ممن يدعو ومات واتعمل له قبر. دي موضوع ثاني.
والإنسان مثلاً
صارت لأبناء في المسلمين أي نعم أي نعم هنا كلام بقى أقول لك الحديث لا 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 حديث معقل ابن يسار الصحيح ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعية تقبل المسلم وهو غاش لرعيته ها؟ إلا حرم الله عليه الجنة هذا نص مرعب ما من عبد أقول إيه؟ ما يترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته فمن مات وخلف مثل هذه الأشياء التي ترتب عليها الفساد والضلال وخلفها في بيته فهو الغاش رعيته. ليه قلنا الغاش لرعيته؟ إن هو المسؤول. ألا كلكم راع وكلكم حديث ابن عمر ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع أهله مسؤول صحيح؟ فمن مات وخلف معصية أو سبيلا للمعصية مجزوما به لزمه الحكم. قال أهل الآخرة سواء أهل الجنة سواء أهل الجنة وأهل النار هم غير مكلفين لأنهم جميعا يؤمنون فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر. وقيل طبعا المسألة يقال الكلام في مثل هذه الأشياء الغيبية يعني نؤمن بها على حالتها ولا ينبغي الخوض فيها أبدا فهم يفعلون كما يؤمرون. ما قلتش بقى انهم غير مكلفين او مكلفين هل هو التكليف الصلاح الذي نقصده نحن بعقولنا القاصره ام اشياء اخرى يعني الخوض في مثل هذه الاشياء والكلاميه في كتب المعتزله تجد كلام يخرج العقل عن حدود التفكير بالمره في كتب المعتزله والاشياء الفرق هذه تمام يعني عشان ما نتكلمش في شيء طب يا ترى دول الملائكة نظامهم وتكليفه محدوده والى اخره الذي جاءنا عن الشرع نتكلم به وفيه والذي لم يأتينا فيه شيء نقف عند حدود ما جاءنا. نعم عن زي طبيبة هي عطبها تكليف يعني بيسموه تكليف حكمي من ايه؟ ما هو استثناء هو قال وقيل يكلف من مات طفلا طبعا ادخل الوقيل من مات طفلا او مجنونا او لم تبلغه الدعوة في عرفات القيام اللي هو بقى الاختبار بيسموه اختبار الايه؟ الفترة واحد ما بلغهوش الإسلام هيسأل في العرصات طفل مات قبل الطفل مات في حكمه وهكذا طفل كافر مات في حكمه. يبقى هنا الكلام الذي قاله المصنف ثم حتى عاد إلى تفسير ابن كثير فقد تكلم في هذه الفجأة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
هل صرت فقط في البلوغ الاتفاق مثلا
لا من لا بص اقامه الحجه مش هتقول بيها الا بعد فهمها يفهم حجتك اولا بعد ما فهمها لزمته الحجه يعني يبقى انت اقامه الحجه على اقامه الحجه مبني على ايه؟ على فهم الحجه. فجيش انا مثلا اقول له ايه؟ اقول له قال الله كذا وكذا وكذا لازم انا افهمه واخليه يفهم اوصل له ثاني انت كده فهمت ايه المقصود؟ فهمت ايه خطوره هذا الامر؟ فهمت ان خاطر فهمت نعم اذا بهذا الحل زي ما هو. جاي جاي الجزئيه دي جاي الان فيها ما انت ما تحكمش على حكم مطلق لان انت عندك انت بتقول واحد صح 50 واحد يقول حاجه غلط قدامك. صحيح؟ يعني انت الان بالنسبه لحكم الكفار الان اللي هم في اوروبا وبعض اوروبا واستولوا هذه البلاد البعيده الان، ايه اللي بلغ عن الاسلام؟ اللي بيبلغ عن الاسلام نقصا طريا سلوكيا وتصرفيا وعمليا والى اخره في الغالب ياتي منه ايه؟ صحيح؟ لكن لما بيشوف المسلم بسلوكيات تصرفاته ويسمع عن الاسلام طبعا بالتزويج او بالتشويش كانه لم يسمع، مش واقع موجود؟ هو واقع موجود نشا به، هذا مش شبران الذمه. المدرسه
اللي تجمع عليها الشيعه
البيان
المصطلح
السنه والجماعه الشيعه يا
راجل
بيتخلى عنه وهو مصر بعد ما هو عارف مش عاوز يتراجع عن الموقف اللي هو عارفه. اللي هو نفس الشيعي؟ الشيعي انا عندنا انا عندما ما زلت مصرا على رايي بان الشيعه الروافض ما يكون من الاسلام علمهم خاصه هذا العمر.
يعني
هو فاهم الفكره وعارف كل شيء.
أيوة يعني
لكن هو له هدف خافي لا نعلمه. ها
يعني
هو يفهمها بدليل ان هو يعني هو يرد فيها عليه، هو يفهمها ويعلمها. ها وجداله ليس جدال حب، هو جدال شبهات. ها
هم
الاثنى عشرية الإمامية. طيب ما انت التوسل بالصالح انت مش بتجيب، انت مش بتجيب بتتوسل فيحمل الفضول بتقول يا اخ محمد ادعي لي. يعني ايه بيسموه التوسل بالصالح؟ انت بتيجي تقول اللهم اني اتوسل اليك بعمل الصالح، يجوز ولا يجوز؟ صح. والعمل الصالح ده بناء على شرط رب ولا على شرط من؟ صحيح. انت بتيجي تقول يا فلان انت تسمع بالخير بعد يا شيخ ادعي لي، تظن منه ان هو ارقى مني في العباد. صحيح. ودي اللي فعل، فاللي بيستدل بيه على جاء على 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 توسل غير مشروع غير لا غير لا اي نعم بدليل نعم. قال وكذلك في الدنيا اذا غرغر المستدر زال تكليفه، انت الموجوديه دي لرؤيته من امور الاخره ما لا يمكن مع العصيان. قال تعالى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال الله له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وده برد على صاحب الخلايا الضامره اللي بيقول لك فرعون مات مؤمن. ها الان وقد عصيت. وفي سوره ايه النساء في وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الآن. هنا يتقال له الآن وقد عصيت. صحيح. يبقى ما لم يغرق، ما لم يغرق تكلم عن الإكراه. قال الإكراه حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد، فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو كلي ونفسه. قال
أخي الكريم انتصف الشريط.
شروط الإكراه فوق كده عندك في الحاشية فوق شروط الإكراه نص عليها ابن قدامة في المغني 10-353. أن تكون من قاتل بسلطان، أن تكون من قاتل بسلطان من قادر بسلطان او تغلب كاللص ونحن. اثنين ان يغلب على ظنه، ان يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. انت بدقة ألفاظ مهمة جدا. أن يكون مما ثلاث، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد. دي ثلاث شروط مهمة جدا ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني. قال المصنف: والإكراه نوعان، الإكراه بحق والإكراه بغير حق. الإكراه بحق قال وهو لا يقود التكليف ولا يؤثر فيه، فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه، واحد عليه دين، واحد عليه دين، طيب وهو غني أو قادر على وفاء الدين، وده شرط. ليه أنا قلت كده؟ في حديث مصر الغني ظلم، فخرج به من ليس بغني. ولذا عند الشافعية والمالكية وجمهور العلماء أنه لا يحل مطاردة الفقير المدين، لا يحل مطاردته ولا حبسه، لا يحل مطاردته ولا حبسه، اللي هو ليه الفقير واحد استدام وحاله راح، ماذا نفعل معه؟ تمام كده. شوف مطل الغني ظلم، فإن كان قادرا افعل معه تفعله بقى. طب واحد مش قادر، انا طيب انا خدته وتعذبت حاله صهور، ماذا يفعل؟ الله يحفظنا. لكن بقى لا، دلوقتي المحاكم مشتغله الشيخ سليمان الا الشيخ سليمان والناس اللي معاه. والمحامي اللي يجيب القضيه دي يبقى حكمه اي ماشي ده. قال فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه ففعل، صح الوفاء. صح الوفاء إيه؟ صح الوفاء مكره. طب حكمه؟ بسرعة، فلأن أكره على أداء ما عليه صح سقط ما عنده، لكن هو معلوش حكم، ما يلزموش أي حكم خالص. ايوه الايه كانوا كده. ركز، هو طبعا ما ذكر هذا الكلام، لكن هو كان الواجب ان ينبه هنا على هذه الجزئيه بدليل انه في الاخر خالص بيتكلم في هذه الجزئيه على الحق غير المكره. تلحظ تشم منها لاخر الحكم الاول في الفقره رقم 2. قال وكذا لو اكره على بيع ماله لوفاء دينه فباعه، طبعا هنا بيع ماله، على بيع ماله لوفاء دينه فباعه، صح البيع والوفاء. تمام. طيب عندي هنا حالة، إذا كان فرق بين إذا كان المال اللي عنده زائد على ما زائدا، أو المال اللي عنده مال يعني إذا أكره عليه بعض الأسرة، مش أمور نقع فيها الآن. يعني واحد عنده مال، عنده بضاعة فيه وعنده قطعة أرض ما أجرها مثلا وعليه دين، يكره على بيع البيت اللي قاعد فيه ويترمى في الشارع لأولاده، ولا يكره على بيع خطة الأرض ويظل بيته زي ما هو؟ ها؟ ليه؟ لا لا، أنا عايز أقصد إن يكون شيء ده مال، ده مال عنده الآن، يعني مال موجود، شيء موجود هيباع منه قسط، وأنا لا بيع ما عليه بيك، بيع بيتك باللي فيه وأقبل على بيع بيته عشان يتاخد ماله. يبقى ده يخش في القسم الثاني فرحة. تمام؟ لأن في هذه الحالة هو ما عنده شيء، ما يملك شيء عشان يدهوله، غير شيء يطلع التأفيد ولاده، ماذا يفعل؟ صح؟ لا، وهو نفسه مطالب لأشياء شرعية أخرى، هذا صاحب المال. صحيح؟ بمقاصد الشريعة. تمام؟ ألا يشرد وألا وألا وألا، أشياء ثانية كحقوق مسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يظلم ولا يعتدي إلى آخره. تمام؟ يعني إذا في ترابط في ظل هذه الأحكام الأصولية. قال ولو أكره المرتد على الرجوع إلى الإسلام صح رجوعه ظاهرا. انتبه، صح رجوعه ظاهرا. ليه قال ظاهرا هنا؟ ها؟ وهو بين حالتين، هو بين حالتين، الاستتابة أو الإيه؟ أو القاتل. شفت بقى الكلام، وده كلامه هنا دقيق. يعني لأنه هو بين حالتين، بين الاستتابة وبين الخاتمة، إما أن يرجع بعد استتابته هنا بقى يكون في المجلس هو مجلس الحكم، وإلا قتل. من اللي يقتله؟ المفروض الحاكم، تمام؟ لكن دلوقتي بقى جماعة اللي هم العلمانيين طبعا بقول لك ما في يعني حرية الأديان، ما شيء منع أن المسلم يعني يروح أي دين تاني، إيش معنى أنت عايز تخش دينكم؟ ما هو متربي من أحضان المستشرقين، ما أنت مستني بقى لازم يقول كده. ولو أكره من أهل من جزئنا طيب، قال الإقرار اللي هو الإقرار بغير الحق، قال هو الإقرار بغير حق أن يختلف أصول التكليف باختلاف درجة الإقرار ونوع الإقرار في واحد. فإن كان التهديد على تصرف قولي لن يصح تصرفه ولن يستدعي أثره، لأن الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضا. فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بمال فأقر به لم يصح إقرار، أو على أن يطلق زوجته أو يزوج ابنته لم يقع الطلاق. طبعا كلام عبود الأول حقوق عليه، في الآن واحد هاجم عليه الآن ويقرر اسمه إقرار بغير حق، هل ينبنى لحكم؟ لم ينبنى لحكم، وهذا عدالة شرعية. أو على أن يبيع دار أو يأجرها لم يصح البيع ولا الإجراء، على أن يكفر بقول أو فعل فقاله أو فعله لم يكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولحديث إن الله وضع نمط الخطأ والنسيان ومن سكره، على هذا حديث حسن لغيره، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن سكره عليه حسن. وهذا تكتب على الحاشية عندك، اكتب العلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم ولا إثم عليه ولا يترتب على قوله حكم من الأحكام وكلامه له، لأنه كلام صدر من قائله ذي الحكم وهو غير راض عنه، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. في الفقرة رقم 2 عشان نحاول نخلص الفقرة رقم 2، أما إن كان الإقراء على شيء من الأفعال فإن كان الفعل مما يباح للضرورة، انتبه، مما يباح للضرورة كالإقراء على أكل الميتة أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير، كان الإقراء عذرا فيباح له الفعل، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد. ولا يقتل حق الغير وهو قيمة المتلف. نعم، المفروض بقى هو المكره، تمام؟ يبقى انا بدي مثل ايه المكره، لكن انا مالي يعني هو حصل كذا وكذا، انا مالي انا، تمام؟ قال وان كان الفعل مما لا يباح للضروره، ركز في الجزئيه دي، كالزنا لم يباح بالاكراه فان فعله اكل ولا يقام عليه حد الزنا. طبعا علم هنا بقوله للشبهه، وفي ملحظ آخر لدخول حظ النفس، لدخول حظ النفس، لكن بقي هذه الجزئية المشكلة، وإن أكره على قتل نفس القتل عذر لم يبح له ذلك، لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، فلا يحل له قتل غيره لإنجاء نفسه، فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره أو على كليهما خلاف بين الفقهاء. هكذا هو قال، لكن هذا شيء جمد على المسألة. في ظل هذه كتبت هنا مسألة على الحاشية، هل يدخل فيه من أضجعت امرأة أضجعت يعني إجبارا وكرها ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع؟ هذه مسألة. أو أضجع مقيدا، أضجع مقيدا وكشف عن عورته، وأتي بمن يزني بها. مش كل هذه القضايا إجرامية بنسمع عنها من أهل الكفر والإلحاد والعدد مع وجوه المسلمين، صحيح ولا لا؟ وهل يدخل فيه الذي يقيد ويوضع أصبع، يوضع مش يوضع، يوضع أصبع جفرا على زر المسدس فيقتل نفسا أمامه؟ كل هذه مسائل تخرج على هذه الأصول. فهل هذا يدخل على ما قاله المصنف هنا؟ تمام. العدل يستلزم القول بلا، وهذا الكلام الذي قلته يتوج بقول ابن تيمية رحمه الله وابن رجب وغيرهما. اكتب كلام مهم ده. ان كان المكره، ان كان المكره كالآلة، انتبه، كالآلة لا اختيار له بالكلية ولا قدرة، لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، فهو غير مكلف، فهو غير مكلف، ومن ثم لا إثم عليه بالاتفاق. طبعا لو انت تأملت يعني كطالب تجد ده هو روح مقصد الشريعة وروح عدالة الشرع، تمام، شيء خارج عن ربطي كيف أطالب فيه وكيف أكلف. وهذا كلام نفيس منهما رحمه الله رحمه واسع. قال الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسيان. طبعا هو قال لك هنا ايه بسبب طبيعي، بسبب طبيعي خرج عنه ايه، يبقى خرج السبب المكتسب اللي هو يتكلم عنه في الفترة كان فيه اسمه بسبب طبيعي. فقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي، شيء طبيعي، ما هو الشيء اللي بيخرج الشيء المكتسب اللي هو ذكره فترة كم تسعة. قال هم أيضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الأعضاء، فلا إثم عليهم فيما تركوه من العبادات. إذا فيما تركوه فين؟ حال نومهم وغمائهم ونسيانهم. ولكن يلزمهم القضاء بأمر شرعي جديد. برضو دي انتبه في اول الكتاب لما كان الايه القاعدة اللي هو قال ان هو الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء، هذه ايضا لها توجيهنا. ولكن يلزمهم القضاء بامر شرعي جديد. اذا لما قلنا هناك لا تتعالى اطلاقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. هو هنا ايضا في الكتاب ما زال ايضا يصر على انه يعدل الدارمي، وهو كما سبق الإشارة إليه والحديث أصلا في الصحيحين عند البخاري ومسلم حديث أنس، فالأولى أن يعود إلى البخاري ومسلم بعيدا عن الدارمي. وعند مسلم من حديث أبي هريرة مطولا وفيه قصة، لكن السياق المذكور لأنس في الصحيحين البخاري 597 ومسلم 1564 إن شئت رجوع إليه. قال ولا يؤخذون بما يصدر عنه من الأقوال أثناء قيام هذه الأعضاء. هذا هو رقم 9. قال الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه كمن شرب الخمر أو السك باختياره وهو يعلم أنها خمر أو مسلم وأنها محرمة اختلف في تكليفه. اكتب جنبها كده قديما وحديثا. اختلف في تكليفه قديما وحديثا. واحد، قيل إنه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق إن طلق ولا القصاص إن قتل. يبقى لأن تصرفاته لا تصح. ده تعليل شيخ الإسلام وابن القيم، لأن تصرفاته لا تصح ومن ثم لا يلزمه ذلك. وانتصر لهذا القول ابن تيمية في الفتاوى واختيارات الفقهية، وكذا ابن القيم في إعلامه. وقيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاح تماما، ويلزمه اسم ما يفوت من العبادات أثناء سكره وعليه القضاء. طبعا هما على أساس أن الجزاء من جنس العمل. نعم، مع الحكم هذا يؤخذ بفعل. وقيل يؤاخذ بما عليه دون ما هو له. ولذلك نقول سنة ما الفرق ولماذا يؤاخذ بما عليه دون ما هو له؟ يعني التجاذب بين القول الأول والقول الثاني. أما الثالث هذا أراه بعيدا. أما من لم يكن سكره كناية محرمة فلا خلاف أنه غير مكلف كمن شرب ما لا يعلم أنه مسكر أو شربه مكرها أو مضطرا. قال المجنون غير مكلف. طبعا عايز تحط كده غير مكلف بعد غير مكلف في اتفاقا، لأن مقتضى التكليف الامتثال للطاعة. ولا يتصور هذا من المجنون للحديث رفع القلم عنه وذكر منه، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. اكتب على الحش عندك بسرعة كده. الغضبان، هل هو مكلف؟ فيه تفصيل ذكره ابن تيمية وعنه ابن القيم على ثلاثة أقسام. واحد، ما يزيل العقل، يعني غضبان غضبا ايه، ودي طبعا بتفرق كتير في الجماعة اللي هم المشهورين بالطلاق. خلاص بقى سمفونية بقى يطلع ويعبس الحرمات يقول لك انا كنت غضبان. يبقى يعني هنا بقى يعني تطبيق قاعدة السد الذريع على مد كنت غضبان وتوكل على الله، يلا كده وهات 20 جنيه ويلا روح توكل على الله. يبقى ما يزيل العقل الغضبان، ما يزيل به العقل فلا يشعر صاحبه بما يقول أو بما قال، وهنا لا يصح منه تصرف. يبقى الغضبان الذي إيه؟ يهدي مش اللي يعمل اللي حواليه. لكن بقى لما يكون واحد متعصب يكون مسؤول غضب. ما يكون في مبادئه. اثنين، ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه منه تصور ما يقول. لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده. فهذا يصح تصرفه. يبقى هو أصول صورة غضبان لكن هو متعصب يعني. ثلاثة، أن يستحكم ويشتد به اللي هو الغضب فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه أو على ما فرط منه إذا زال، يعني هو مش متعود، مش راجل حلاق، واحد راجل محترم راجل كويس لكن ما تعرفش خرجت منه دي ليه، ودي من ضمن الأسس. يجي مثلا واحد يعني الراجل حلاق ومهين وشغال كده يعني الله ينور، ولا راجل مؤدب ومحترم أبدا، ده ما راجل طول عمره مؤدب ومحترم أول مرة يحصل منه حاجة زي كده، دي لها دلالة، دي لها دلالة في الكلام تمام، وندم ندما شديدا. يعني كان منذ يومين تقريبا واحد اتصلت وكانت بتقول في مسألة زوجها وهو للأسف، فهو قال كلام عجيب يعني، هو يقول والله يعني انت طالب ان كان لديه الاسبوع اسبوع كان تمام، في لحظة يعني هي بتقول الغضب والفرق بين الغضب وبين العصبية والنرفزة، فلما تحطينها الجزئية دي قالت لا هو كان متعصب تمام. انتبه من الحوارات مهمة، الست التزمت بالشيء، الواقعة دي مهمة، واقعة حصلت انت خلاص التزمت طلاق شوف، جاء شيء عارض، جاء شيء عارض تقريبا اخته او شيء ما عرفش حصل ايه، باعوا العربية لظروف عرض او الكلام ده، الحق ده ايه اختك باعت العربية، فهو دي مش قرينة، حال هذه كانت تدل على انه مصر على ما فعل، انه ندمان بعد ما دال من الاثر تمام، هو حط يده على البوق بسرعة ويعمل كده بيفكرها بايه بالواقع، لو كان مصر خلاها تتكلم موضوع انتهى، لكن دي بدل عنه فعلا زي ما تقول ندمان بعد كل اللي يبكي وليه فعل كده وليه عمل كده الى اخره، فما الحكم عندكم؟ ها ها جزاك الله خيرا، شفت بقى الكلام، صورة اخرى ودي اختصر عليها من زياد بن من هي جمع فرقة المحمودية من هي، رجل حلاق حلاق ومصليش وحالته قرض ولاده ونعمين وزوجته تصلي، شوف الكلام بقى هنا برضه، وحنف عليها برضه بالطلاق صريح ما تروحيش بالاهل تقريبا حتى الفطرة او حاجة كده يعني خلال، انتبه من هذه الاشياء مهمة جدا، بين تطبيق حكم وصولي هذا الذي ندرسه الآن وبين يعني عرفة تطبيق نصوص، حدث ان اخوها مات في حادث عارض وكل البلد اتألم، اللي هنا اتمسح، ركز معي، اتمسح شيء غير اراضي، بعد ما راحت هناك افتقرت رجع الجن، ما راحتش على البيت، راحت على السائل اللي اتصل، فما الحكم عندكم؟ شكرا، من الواقع هنا في هذه الحالة، ما الحل هنا؟ شيء خارج عن الإرادة، تماما، فما الحكم؟ لا هذا لا لا بس بتكلم عليه الآن، ولا الآن الحكم وقع ولا ما زال بقي على ما هو؟ ليه؟ لا احنا الآن ما بنتكلمش الكفارة، هو تلزمه هو ما كان ده، ما بنتكلمش الحكم، انا بتكلم الآن الحكم ما زال باقيا ولا وقع؟ يعني كأن الشيء حدث عمدا بعد ظهر وترصد ولا يرجع لحكمه الاصلي وكان الشيء لم يحدث كان عرض صلب. انت فهمتني كده؟ ماشي كده يمشي بقى يرجع لايه؟ يرجع لحكم الاصل. صحيح؟ ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا رفع عن امه الخطا والنسيان وما يبقى حد مش كلها هذه الاصول مطبقه الان؟ مش كلها تفريعات وقعيه؟ صحيح ولا لا؟ لا خلاص بقى احنا لسه ما احنا بنتكلم الان هل الطلاق واقع ولا رجع لاصل الحكم؟ ما زالت في غيرة الطلاق. يبقى خلاص بقى يبقى هو بقى اما بقى نشوف الوضع بتاعه كنا بقى اما يرجع بقى عن الوضع بتاعه ويصرح يأدب نفسه بقى ما الحكم لسه ما زال في يده. الحكم ما زال الان في يده. والسوء رجعت لاصلها. ممكن ويتنازل عن الطلاق ما هم بشيل هم الحكم المنفذ بقى. دي بقى بعدين كلام فيها. نعم. نعم. مستوي نرجع عن حكم. صحيح ولا لا؟ طيب الفرق ليه ولا حكم المنفذ بقى. السؤال المفروض يكون بعد ما يتنفذ. خلاص لكن الحكم مازال بيده. حلف على شيء ثم رأى خيرا منه ماذا يفعل؟ نفس الفرق ليه مش اصول عندنا؟ صحيح؟ لانه ما زالش حكم في يده هو صاحب العقد. قلت وبعدين فوت وندمت شفت ان ده غلط والثاني صح لا تعالوا بكفرت قال لي بحكم خلينا لما نفذ نعم. طيب ما هو الفرق بين اللفظين ابدا هو الان قال لفظا صريحا انت طالب عمدا مع سبق الازاي والخلاص ذهب صف فيك ولا رايحه تص فيها دي بتساوي طلاق. لكن الان حاجة عارضة اخويا مات وبلحظة دي اتمسح اخويا مات فجأة راح اتنطى وجريت مع الرجل وراحت شلوي ده اللي انت طالب جري رجع فاستمرت رجعت على مين؟ على الامين اللي اتصل هذا. ماذا تفعل الان؟ هذه واقعة يرجع الحكم لاصله ولا تحكم له الطلاق؟ هو مش عايزين نتفرع بقى يرجع لاصله ولا الحكم طلاق؟ ها؟ يرجع الحكم الاصل يا احنا النصوص معنا الان رفع عن امتي النسيان كيف تحاكم بشيء لا تاتي اصلا يرجع الحكم الاصلي قولا واحدا ما في هذا الخطا لا اله يا ابن الحلال عمدا مع سبق الاصل والترصد يقع دي بتساوي دي انت الان مضبوط عمدا مع سبق الاصل بتساوي ثلاث انت معايا؟ لكن الان رفع عن امتي
ماشي ما هو مش علق الطلاق عليها هي مش عارف ايه هو ده جعله يعني علقه على النساء مش عارف
وانت لا الاصل في وقت يا بص الاصل في بعد حكم العمد مع سبق الاصل والترصد عامدا عالما فخرج به الناس وخرج به المقرأ والبغي وخرج به وخرج الى اخر هذه عشان ده كم دوس الان صحيح مش هنقول بقى احنا خلاص اصل حكم على العمومي هو الان صريح مش هترجع للخاص بقول انت طالع انذهب يبقى ما اقولش بقى ايه مش هبقى فينا اصل النيه في هذه الحاله عشان مش لها تلاعب احنا الان هو الان الحكم ما زال في يده ذهبت بهذه الكيفيه الحكم يرجع لاصله ولا يقع الحكم ان قلت يقع يبقى انت ظلمتها ونقضت هذه الاصول ونقلت ما يقعش ورجع الاصل الحكم وما زال الحكم في يده ان شاء رجع وان شاء نفذ فيما بعد يبقى انت بين اصلين. اللي هنا بقى مثل الغضبان احنا وقفنا عندها صح كده؟ انا قال فيه على ما فرط فيه اذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحاله قوي متوجه كما نص عليه ابن القيم رحمه الله. قال اتكلم هنا في مسألة ما لم تبلغ دعوة الرسل على وجه مقنع اتكلم من هذه الكلمة كما دي لها نحن أصولية مهمة تقرأها سامح دي هيرسل يقول على وجه مقنع ما لم تبلغ دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلفات ما تتعاطفش مع الكفار صحيح؟ الإسلام صورة سيئة وغاية السوء في أوروبا وإنه الإسلام تفتك للدماء وإنه كذا وإنه كذا وإنه كذا صحيح؟ بدليل لما يأتي منهم من يعرف الإسلام على حقيقته والرفق واللين والحنان والألفة وإن الكافر له حق والجار له حق واليهود له حق والنصارى له حق وهذه يبدأ يستأنس بسلوك المسلم وقول المسلم يقول آه والله نعمة هذا الدين صحيح؟ تمام كده. ولذا قال من لم تبلغ دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلفا تكليفا كاملا. اكتبها. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. وكان من بلغته الدعوة لم يفهمها لكونه أعجميا ولم تترجم له، أو كان أصم أعمى فلم يمكن إفهامه فهو غير مكلف حتى يعلم. والجاهل وإن كان متمكنا، تبع من هذه الجزئية العذر بالجهل، والجاهل إن كان متمكنا من العلم وتركه تكاسلا أو تهاونا، اكتبها لا اكتبها، والجاهل إن كان متمكنا من العلم وتركه تكاسلا أو تهاونا، اكتبها بمعكوفين، مكلف بما جهله. وعليه على هذه الجزئية فلا عذر بالجهل. تمام؟ يبقى عشان نوضح طبعا مسألة عذر الجهل مسألة فيها خلاف كثير، وهنا الفاسد في نقطة بسيطة خالص. الجاهل إن كان متمكنا من العلم عند المؤهلات اللي يعرف بها مكلف بما جهله، فعليه لا يعذر بجهله، بخلاف غير المتمكن. بخلاف غير المتمكن يبقى هنا يعذر بجهله. فمن نشأ ببلد الإسلام فزنى جاهلا بالتحريم وحد، وإن لم يصلي يلزمه القضاء. أما من أسلم بلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم لم يلزمه القضاء، وإن زنى جاهلا بالتحريم لا يحد. هو ذكر في مسألة رقم 12 المسألة الكفار الذين بلغتهم دعوة الله على وجه تقوم بالحكم ومطالبون بوصول الدين وفروعه دعوة، وهم مكلفون تكليفا كاملا. طبعا هنرجع الجزئية دي إلى ما قاله في فترة 11 على وجه مقنع، على وجه مقنع فهموه، فعندئذ نقول لأنهم مكلفون تكليفا دعويا وليس تكليف المسلم. وأنا هنا في هذه المسألة مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجماهير أصحابه خلافا للشافعي ومن معه. بقي الجزء رقم 67 قال أثار الدخول تحت التكليف. هذا تكتب كده أصحابها يشترط في الأدمي المكلف شرطان، وبعد كده ناخد رقم صلي. يشترط في الأدمي المكلف شرطان: العقل وفهم الخطاب. ورح كده الكلام، العقل وفهم الخطاب. فخرج بهذين الشرطين، فخرج بهذين الشرطين ما سبق، اللي هو ما سبق الجنون، ها الجنون والصبي اللي هو الغير مميز والنسيان والنوم والسب والغضب والإغماء. وبهذا نكون يعني خلفين على هذا الباب إن شاء الله تعالى. بالنسبة للباب اللي هو الرابع المحكوم فيه ده إن شاء الله أنا برجع إليكم للقراءة، وإذا كان هناك في بعض الأشياء المشكلة فإن شاء الله نناقشها يوم السبت القادم. وبعد ذلك على أساس ننافي إن شاء الله ندخل في القسم المهم وعمود هذه الأصول أدلة الأحكام.
أسأل الله عز وجل أن يفقهنا إياكم في ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.